قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. وكيف معنى الدلائل وتفسيرها؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الآية. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها، ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستثنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اشتمل هذا الباب على بعض الأحكام، ومن تلك الأحكام ما في الحديث أن السنة التقريرية معمولة. استدل ابن عباس بأنه ليس بحرام إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالدا على أكل الضب على مائدته. وأبان في الحديث أن الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر الذي يربطها إعدادا كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فرباط الخيل يعتبر من الإعداد، فمن ربطها لهذا الشأن إعدادا لأعداء الله عز وجل عند اللزوم فهذا مأجور محتسب. كل ما أكلت أو شربت أو مشت أو أي حركة من حركاتها في ميزان صاحبها، ميزان حسنات صاحبها. وذلك لاحتسابه ولامتثاله لأمر الله. ومن المعلوم الفرس يأخذ سهمين والفارس يأخذ سهما، ذلك لأهمية الفرس والقتال على الخيول، ولها صولات على المشركين، لها صولات على المبطلين. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرسان قليل في مبدأ دعوته، مثل المقداد وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام والحارث بن ربعي. والرجل الذي له ستر يربطها عبارة عن شيء من الثراء والمال، ويؤدي حق الله فيها، لا ينسى حق الله في رقابها. هذا مما استدلوا به على أنه فيه صدقة، والصحيح أن لا صدقة في الفرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أحدكم في فرسه ولا عبده زكاة، أو قال صدقة. وإنما المقصود هنا أنه لا ينسى حق الله في رقابها، أي من حيث الحمل عليها في سبيل الله، ومن حيث إعدادها، مع أنه يمسكها عبارة عن ثراء، لكن عند اللزوم يعطي. والذي حبسها لقصد الفخر والنواء والبغي على الناس والتباهي بها، هذا مأزور آثم على نوائه وعلى بغيه وعلى عدم تواضعه لله سبحانه الذي أكرمه بتلك النعمة. وما بكم من نعمة فمن الله. والشاهد من الحديث في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على شيء عام، أما هذا فلا أعرف به إلا قول الله عز وجل كذا وكذا، تلك الآية الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، الآية. وهذا مما يدل على ما قاله الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حكما إلا وله أصل في القرآن، ما حكم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله أصل في القرآن. لأنه مبين عن الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وهو من أدلة الإخلاص، وأن من أخلص عمله، هذا رابط فرسا وذاك يربط مثله وذاك يربط مثله، وهم في الأحوال يختلفون من حيث الأجور، هذا له الأجر العظيم، وذاك مباح له، وذاك مأزور ومأثوم. وكذا قل في الصلاة، وكذا قل في الصيام، وكذا قل في سائر الأعمال. من وفق للاحتساب نجح وأفلح وصلح عمله، ومن لم يوفق لاحتساب الأعمال الصالحة عند الله عز وجل فإنه يكون ذلك العمل وبالا عليه. هذا إذا تخلف عنه الإخلاص ولم يكن عمله غير مخلصا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بالإضافة إذا تخلف عنه على المتابعة حيث لا يكون متابعا في عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أيضا أن من ربط دابة علفها وينتبه لها ولا يربطها حبسا وصبرا حتى تموت. وفيه فضيلة الخيل، فالخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وفيه أن من كانت له خيل يعني يربطها يكون غنيا، لقوله تغنيا، أي يربطها لقصد الثراء. وغالب من يربطها ما هو فقير، يعني ما يكون مثلا ما عنده بقرة يحلبها وما عنده مصروف معها الخيل يتغنى به، وإنما غالب المترفين ممن لهم المواشي ولهم كذا وكذا يشترون الخيل لقصد التغني ولقصد أيضا تجمل بها، فإن ركوبها يسبب أبهة كما يقال، ويشعر الإنسان أنه في فخر إلا من تواضع. ركوب الخيل وأن الحمير ليس فيها زكاة، ولو كانت المئات منها لا زكاة فيها، إنما فيها صدقة التطوع والحمل عليها وفعل الخير. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أما أنها فيها زكاة كما في البقر والغنم والإبل ونحو ذلك من الأشياء من المواشي من بهيمة الأنعام المحدودة فلا. وفيه دلالة على أن الإنسان قد يؤجر حتى ولو لم يكن قاصدا ذلك العمل، إذا كان أصله لله، كمن يمر بخيله في نهر ما يريد أن تشرب من ذلك النهر فتشرب منه لغير وهو غير راض، ومع ذلك يؤجر. وهكذا صاحب البستان إذا سرق من بستانه شيء وهو لا يريد أن يسرق شيء منه، من المعلوم أنه لا يحب أن أحدا يسرقه، ومع ذلك يؤجر. وهكذا الطير تأكل منه وهو مأجور، والمواشي تعدو عليه وهو مأجور. فما سرق منه فهو له صدقة، وما رزق منه سواء كان بسرقة أو غيرها هو له صدقة. وقل ذلك في سائر ما يمتلكه الإنسان، لو سرق عليك جوالك مثلا أو مالك أو غير ذلك، لا تظن أنه ذهب عليك بغير أجر، هو صدقة لك تلقاه يوم القيامة في أحوج ما تكون إليه حسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول لا تكونوا تخرجوا لهذا الحدب يقولون للفرجة، ما في داعي للفرجة، وتبقون تراجعون وما أنتم فيه من الخير. الحمد لله على خير، جزاكم الله خيرا، هذا هو المقصود. وسنتعود على هذا القوارح، ما عاد نبالي بها، قد تعودنا من قبل سنتعود أكثر، إحنا وأبنائنا وأولادنا، وقد تعودنا والله عليها، نباق 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 هناك بغير، وغالبا ما يتحرون إلا وقت الدروس، الله يصلحهم، ما في داعي لهذا تحري. وطلاب العلم ولله الحمد يعني ناس والله أصحاب رجولة، ما هم أصحاب ميوعة، أصحاب رجولة، أصحاب طلب علم وأصحاب عبادة، مقبلون على عبادة الله عز وجل، مقبلون كذلك أيضا على ما هم فيه، ولا هم مبالون، وهم شأنهم فيما بينهم بين شأنهم، هذا هو، جزاكم الله خيرا. لست يعني ماذا ضيع أوقات ولا فرج من هنا إلى هنا ولا يحصل من هذا شيء. تفضل.